نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الخامس من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح الخامس والعدد السادس. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
يقول الرسول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح الخامس والعدد السادس: ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. لقد رأى الرسول يوحنا فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف أو حمل قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أعين. لأن الرقم سبعة هو رقم الكمال، فإن القرون السبعة ترمز إلى أن هذا الحمل كلي القدرة، أما الأعين السبع فترمز إلى علمه بكل شيء. وفيما يختص بالخروف القائم كأنه مذبوح، فإن هناك آيات في الكتاب المقدس تشير إلى أن يسوع حمل آثار الصليب في جسده حتى بعد قيامته. والعجيب هو أن تلميذي عمواس لم يعرفا يسوع بعد قيامته من الأموات إلا عندما كسر الخبز وناولهما، فحينئذ فقط فتحت أعينهما وعرفاه، وربما شهدا آثار المسامير في يديه. كذلك نقرأ مستمعي في إنجيل يوحنا الأصحاح العشرين من العدد الرابع والعشرين إلى الثامن والعشرين: أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم، فلم يكن معهم حين جاء يسوع أي بعد قيامته، فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نقرأ أحباء المستمعين في سفر زكريا الأصحاح الثاني عشر والعدد العاشر نبوءة عن أن يسوع سيطعن ويقتل، وقد تحققت هذه النبوءة حرفيا. ثم نقرأ في سفر زكريا الأصحاح الثالث عشر والعدد السادس أن أشخاصا سيسألون يسوع: ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. لذلك ربما تكون نظرتنا الأولى إلى يسوع صادمة، لأنه ربما ما يزال يحمل آثار الضرب والتعذيب والمسامير. فقد لكموه على وجهه مرارا حتى إن وجهه تورم وتشوه. وبهذا تحققت نبوءة النبي إشعياء الذي قال في سفر إشعياء الأصحاح 52:14: كمن دهش منك كثيرون، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. وإن كنا يا أصدقائي سنرى آثار آلامه وموته، فإن ذلك سيكسر قلوبنا جميعا، ولا سيما أننا سنعلم مدى الألم الذي احتمله لكي يفدينا من لعنة الخطية. وهذا سيدفع كثيرين إلى تقديم الشكر والحمد له من أعماق قلوبهم. وعندما يأتي الرب يسوع ثانية سنراه في هيئته الممجدة. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 17:5 على لسان يسوع الابن: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. كان الرسول يوحنا قد وصفه بهيئته الممجدة في الأصحاح الأول من سفر الرؤيا، ولكن إلى أن يكتمل الفداء ويفتح السفر المختوم بسبعة ختوم، من المرجح أن يسوع سيحمل في جسده آثار ثمن الفداء الذي دفعه على الصليب. لماذا؟ لكي نرى مقدار محبته لنا وما احتمله لأجلنا. فمحبته لك يا صديقي هي محبة يعجز اللسان عن وصفها. وقد قال يسوع لتلاميذه في إنجيل يوحنا الأصحاح 15:13: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. عندما نرى آثار الصلب سندرك أكثر من أي وقت مضى عمق محبة يسوع المسيح لنا، وسوف يكون ذلك المشهد مؤثرا جدا. لكن لاحظ صديقي المستمع أن يوحنا يرى يسوع لا بصفته الأسد الخارج من سبط يهوذا، بل يراه خروفا قائما كأنه مذبوح. ولأن القرن يرمز إلى القوة، فإن القرون السبعة ترمز إلى أن يسوع كلي القدرة. ولأن العين ترمز إلى العلم، فإن الأعين السبعة ترمز إلى أن يسوع كلي العلم. ولأن هاتين الصفتين لا تنطبقان إلا على الله الحي، فإننا أمام دليل آخر على لاهوت السيد المسيح. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 15:7: فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش. يا لها من لحظة حاسمة! فقد قرأنا في الأعداد الأولى من الأصحاح 5 من سفر الرؤيا أن يوحنا رأى إلى يمين الجالس على العرش درج كتاب مخطوطا من الداخل والخارج مختوما بسبعة ختوم. وقد رأى يوحنا أيضا ملاكا قويا ينادي بأعلى صوته: من هو المستحق أن يفك ختوم الكتاب ويفتحه؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح الكتاب أو ينظر إليه. ولكن يسوع جاء وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 15:8: ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين. لقد رأينا الحيوانات الأربعة والشيوخ الأربعة والعشرين يسجدون أمام الجالس على العرش، وها نحن نراهم هنا يسجدون أمام الخروف، أي أمام يسوع المسيح. ونقرأ هنا مستمعية أنه كان لكل واحد من هؤلاء الشيوخ قيثارات وجامات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين. وكثيرا ما نرى الصلاة مقرونة بالبخور، ونحن نقرأ في العهد القديم عن وجود مذبح للبخور، وكان الكاهن يقف أمام مذبح البخور، وكانت رائحة البخور الطيبة الصاعدة إلى أعلى ترمز إلى صلوات الشعب المرفوعة إلى الله. والحقيقة هي أن الله العلي يحب أن نكون في شركة معه، فهو يحب أن يراك تجلس في حضرته وتفتح قلبك له وتعبر له عن محبتك وعبادتك. وقد كانت خيمة الاجتماع في العهد القديم نموذجا لما يحدث في السماء، لذلك فإن يوحنا يرى هنا أن صلوات القديسين تصعد كالبخور أمام الرب، ويا له من مشهد بديع رآه يوحنا في رؤياه، فهو الحمل يسوع يأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خر الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين. ربما كانت هذه الصلوات تمثل كل صلاة رفعناها إلى الله الحي وقلنا له فيها: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فقد آن الأوان يا أحبائي لتأسيس ملكوت الله على الأرض، وعلى مر العصور كانت الكنيسة تتبع النموذج الذي أعطانا إياه الرب يسوع عندما علمنا أن نصلي قائلين: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وهناك صلاة أخرى يرفعها المؤمنون وهي: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وفي هذا الوقت الذي نقرأ عنه هنا سترفع جميع هذه الصلوات لأن وقت تتميمها قد حان. ونقرأ صديق المستمع في سفر الرؤيا الأصحاح الخامس والعددين التاسع والعاشر: وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. نلاحظ هنا عزيز المستمع أن الذين يترنمون ترنيمة جديدة هم الشيوخ الأربعة والعشرون، ونلاحظ هنا أنهم لا يقولون لأنك ذبحت واشتريتهم لله بدمك، بل يقولون لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. فهؤلاء الشيوخ يمثلون الكنيسة، وهذه هي الترنيمة الجديدة التي ستترنم بها الكنيسة في السماء، لأن يسوع المسيح هو الوحيد المستحق أن يأخذ السفر ويفتح ختومه، لأنه ذبح واشترانا لله الآب بدمه من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلنا لإلهنا ملوكا وكهنة. بعبارة أخرى مستمعية، فهي كنيسة الشعب المفدي على مر العصور. فالكنيسة تتألف من جميع المؤمنين الحقيقيين من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. ونرى هنا أن مشيئة الله لحياتنا هي أن نكون له ملوكا وكهنة. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الأول والعددين الخامس والسادس أن يسوع المسيح أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. لذلك فإن مستقبل الكنيسة رائع معه، فنحن مملكة كهنة لأننا نأتي بالناس إلى الرب، ونحن أيضا أولاد ملك الملوك ورب الأرباب. وما أجمل أحبائي أن نترنم جميعا قائلين للرب يسوع المسيح في السماء: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. ثم يقول الرسول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح الخامس والعددين الحادي عشر والثاني عشر. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. الحقيقة هي أننا لا نعلم عدد الملائكة، ولكن الشيء المؤكد هو أنهم جميعا سيقولون بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. لعل هذه الكلمات تذكرنا بما قاله يسوع في إنجيل متى الأصحاح الثامن والعشرين والعدد الثامن عشر، إذ نقرأ: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. لأن يسوع هو الله المتجسد، فإنه يستحق أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكما قرأنا هنا، فإن الملائكة والشيوخ الأربعة والعشرين يترنمون بهذه الكلمات للرب يسوع المسيح. ولكن الأمر لا يقتصر على هؤلاء، فنحن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الخامس والعدد الثالث عشر: وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها سمعتها قائلة: للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. يذكرنا هذا يا أحبائي بما جاء في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعدد الثامن، إذ نقرأ: هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. وهناك آيات عديدة في الكتاب المقدس تشير إلى أنه سيأتي يوم تنحني فيه كل ركبة ويعترف فيه كل لسان أن يسوع المسيح رب. فنحن نقرأ في المزمور الثاني والعشرين من العدد السابع والعشرين إلى الثلاثين: تذكر وترجع إلى الرب كل أقاصي الأرض، وتسجد قدامك كل قبائل الأمم، لأن للرب الملك وهو المتسلط على الأمم. أكل وسجد كل ثمني الأرض، قدامه يشثو كل من ينحدر إلى التراب ومن لم يحيي نفسه. الذرية تتعبد له، يخبر عن الرب الجيل الآتي. ونقرأ أيضا في سفر إشعياء الأصحاح الخامس والأربعين والعدد الثالث والعشرين: بذاتي أقسمت، خرج من فم الصدق كلمة لا ترجع، إنه لي تشثو كل ركبة، يحلف كل لسان. نلاحظ هنا أن الله لا يستطيع أن يقسم بآخر لأنه الأعظم، فالإنسان الذي يقسم يقسم عادة بشيء أعلى منه مكانة أو مقاما، ولكن الله هو الأعلى مقاما ومكانة وعظمة، لذا فإنه يقسم بذاته. وعندما يفعل الله ذلك يجب علينا أن ندرك أن ما يقوله مهم جدا. وما الذي يقسم الله به هنا؟ إنه يقسم قائلا: إن كل ركبة ستشثو له، وإن كل لسان سيعترف به إلها. يذكرنا هذا بالكلمات التي كتبها الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الرابع عشر والعدد الحادي عشر، إذ يقول: لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب، إنه لي ستشثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. وهو يقول أيضا في رسالته إلى أهل فيليبي الأصحاح الثاني من العدد الخامس إلى الحادي عشر: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشث باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. قد لا ترغب صديق المستمع في القيام بذلك، فقد لا ترغب في الاعتراف بيسوع ربا، وقد لا ترغب في أن تشث له اعترافا بربوبيته على حياتك. وقد تقول إنك ستعيش حياتك كما تشاء، وإنك ستفعل ما يحلو لك، وإنك لا تريد أن تخضع لسلطان يسوع. ولأن الله منحك إرادة حرة يمكنك أن تأخذ قرارا كهذا، ولكن سيأتي يوم تشتو فيه كل ركبة ليسوع المسيح، والمقصود بكل ركبة هو كل إنسان سواء رغب في ذلك أم لا. وسيأتي يوم يعترف فيه كل لسان أن يسوع رب، وهذا يعني أن جميع البشر دون استثناء سيعترفون بربوبية يسوع المسيح، إما عن طيب خاطر أو رغما عنهم. ولكن المأساة الحقيقية هي أنك إن انتظرت إلى أن يأتي اليوم الذي ستشث فيه ليسوع المسيح رغما عنك، فإن سجودك له بهذه الطريقة لن يؤول إلى خلاصك. وإن انتظرت إلى أن يأتي اليوم الذي ستعترف به بربوبية يسوع رغما عنك، فإن اعترافك هذا لن يكون اعترافا للخلاص، بل سيكون اعترافا للدينونة. فعندما يغلق الله باب الخلاص سيكون الوقت قد فات على الاعتراف بيسوع ربا. وإذا أصر الإنسان على رفض يسوع المسيح حتى اللحظة الأخيرة من حياته، أو إلى أن يأتي الرب يسوع ثانية، فإنه سيفقد فرصا ثمينة جدا لخلاص نفسه. لذلك فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح العاشر والعددين التاسع والعاشر: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. ولكن مستمعية، إن لم يفعل الإنسان ذلك بإرادته قبل فوات الأوان، فإنه سيفعل ذلك رغما عنه بعد فوات الأوان. لذلك لا تضيع صديق المستمع الفرصة، ولا تستهن بلطف الرب وطول أناته، فالعالم كله سيجث ليسوع ويعترف به ربا في يوم ما، فقد أعطاه الله الآب اسما فوق كل اسم. لذلك فإننا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الخامس والعدد الرابع عشر: وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين، آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
هل أنت واثق عزيز المستمع من خلاصك؟ وهل تعلم إلى أين ستذهب بعد رحيلك عن هذه الأرض بعد عمر طويل؟ إن لم تكن صديق المستمع واثقا كل ثقة أن خطاياك قد غفرت بدم يسوع المسيح، لا تؤجل قرار الإيمان بيسوع المسيح إلى يوم غد. فالكتاب المقدس يقول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. آمين.
أعد علي حديثا يحلو لسمعي صداه عن سيدي وحبيبي وغاسلي بدماه عن جنده من تراءوا ورنموا في الظلام في مجد رب الأعالي وبشروا بالسلام أعد علي حديثا فاد المجيد الحبيبي واسرد وردد كلاما سفر اللذيذ العجيب عن سيد الكون لما وفى ديار الشقاء وجال فيها مهانا مستهدفا للبلاء صومه في البراري معرضا للتجارب عن مصرة فاز فيها على العدو المحارب عن كل كرب وضيق قاساه بين الأنام عن صبره بثبات تجاه كل خصام أعد علي حديثا فاد الحبيب الكريم عن حبه وفداه لكل جان
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.